أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بقي عندنا إكمال بحث الباب السادس وهو الشهرة. قلنا أنه بعضهم قال بحجية الشهرة الفتوائية، والمصنف لا يقتضي ذلك، يقول الحق أن لا حجية للشهرة الفتوائية. من قال بحجيتها استدل على بعض الأدلة، ذكر المصنف منها ثلاثة. يقول المصنف فقد ذكروا لحجية الشهرة جملة من الأدلة كلها مردودة. الدليل الأول أولويتها من خبر العادل. قيل أن أدلة حجية خبر الواحد تدل على حجة الشهرة. بأي شيء؟ قال بمفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة يعني مفهوم الأولوية، كما في قوله تعالى فلا تقل لهما أف. فبمفهوم الموافقة كما يحرم قول الأف للوالدين كذلك فمن باب أو لا يحرم الشتم أو الضرب، لأنه إذا كان الأخف محرم فالأشد أولى بالحرمة. يقول بمفهوم الموافقة نظرا إلى أن الظن الحاصل من الشهرة أقوى غالبا من الظن الحاصل من خبر الواحد حتى العادل. مفهوم موافقة من هذه الجهة أن الظن الحاصل، يقول إذا كان الأدلة تدل على حجية خبر الواحد أو خبر العادل فمن باب أولى تدل على حجية الشهرة. لماذا؟ لأن الظن الحاصل من الشهرة غالبا يكون أقوى من الظن الحاصل. فإذا هذا القائل يتصور يعني أن المدار هو الظن، أن هنا مفهوم الموافقة يبتني على الظن. يقول فالشهرة أولى بالحجية من خبر العادل. والجواب إن هذا المفهوم إنما يتم إذا أحرزنا على نحو اليقين أن العلة في حجية خبر العادل هو إفادته الظن، ليكون ما هو أقوى ظنا أولى بالحجية. ولكن هذا غير ثابت في وجه حجية خبر الواحد. يقول مفهوم الموافقة إنما يتم إذا أحرزنا على نحو اليقين أن العلة هو كذا، فحينئذ تلك العلة إذا وجدت بنحو أكثر أو أوسع في مورد آخر فنقول بأولوية ذلك المورد بحكم هذا المورد. بتعبير آخر إذا أحرزنا العلة في الحكم فيكون مدار الحكم هو العلة، فأينما وجدت يوجد الحكم، فيكون المدار على العلة، ولكن بشرط إحراز علة الحكم على نحو اليقين. هناك في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، هناك أحرزنا أن علة النهي عن قول الأف للوالدين هو حرمة الأبية. ففي كل مورد فيه أذية يحكم بالحرمة. ففي بعض الموارد إذا كانت الأذية أكثر فهنا الحكم يكون أولى. لذلك قلنا بأنه بمفهوم الموافقة هذه الآية تدل على حرمة الشتم والضرب، لأن فيهما أذية أكثر من قول الأخر. هناك أحرزنا العلة، هنا لم نحرز العلة. نعم لو أحرزنا العلة هو الظن فيمكن القول. فالمصنف يقول أنه أدلة حجية خبر الواحد لا يحرز منها أن العلة في حجيتها هو إفادتها الظن، حتى نقول كلما أفاد الظن أكثر فهو أولى، هذا غير محرز. ربما لجهة أخرى غير إفادة الظن، فمجرد الاحتمال معناه أننا لم نحرز. مجرد الاحتمال أنه وجه حجية خبر الواحد ليس هو إفادة الظن، مجرد الاحتمال يكفي في عدم إحراز العلة. والجواب أن هذا المفهوم إنما يتم إذا أحرزنا على نحو اليقين أن العلة في حجية خبر العادل هو إفادته الظن، ليكون ما هو أقوى ظنا أولى بالحجية. ولكن هذا غير ثابت في وجه حجية خبر الواحد إذا لم يكن الثابت عدم اعتبار الظن الفعلي. يعني إذا كان المدار على الظن النوعي وليس الظن الفعلي. نعم إذا كان الثابت غير ذلك فربما يقال، ولكنه على اعتبار الظن الفعلي. فإذا لم يحرز أن علة حجية خبر الواحد هو إفادة الظن، ومجرد الاحتمال يكفي في عدم الإحراز. فإذا مفهوم الموافقة هنا لا يجي، لأن مفهوم الموافقة إنما يجي في الموارد إحراز علة الحكم، وهنا لم يحرز. علة حجية خبر الواحد لو أحرز لأمكن القول بالأولوية، وحيث لم يحرز فلا يمكن. الدليل الثاني، الدليل الثاني عموم تعليل آية النبأ. وقيل أن عموم التعليل في آية النبأ أن تصيب قوم بجهالة، يدل على اعتبار مثل الشهرة. آية النبأ واضح، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا المستدل ماذا يقول؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فأن تصيبوا قوما بجهالة يقول أنه وارد مورد التعليل، وارد مورد التعليل. يقول أن عموم التعليل في آية النبأ أن تصيبوا قوم بجهالة يدل على اعتبار مثل الشهرة، يدل على اعتبار الشهرة. لماذا؟ يقول لأن الذي يفهم من التعليل أن الإصابة من الجهالة هي المانع من قبول خبر الفاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فكأنه إذا جاءكم خبر عادل فلا تتبينوا، بعد ما يحتاج. إن جاءكم فاسق فتبين، يعني في خبر الفاسق فقط أن تتبين. لماذا تتبين؟ حتى لا تصيب القوم بالجهالة، حتى لا يحصل إصابة خلاف الحق والواقع. لأن الذي يفهم من التعليل أن الإصابة من الجهالة هي المانع من قبول خبر الفاسق، يعني هناك مانع موجود بلا تبين، فيدل هذا التعليل، فيدل التعليل على أن كل ما يؤمن معه من الإصابة بجهالة فهو حجة يجب الأخذ به، والشهرة كذلك. إذا كان هكذا يقول المستدل، إذا كان المانع من قبول خبر الفاسق بلا تبين هو إصابة الجهالة، فمعنى ذلك هكذا فهم المستدل أنه كل مورد يؤمن معه من إصابة الجهالة فهو حجة، فخبر الفاسق ليس بحجة، لأن التعليل شنو؟ أن تصيب قوم بجهالة، فإصابة الجهالة هو المانع من قبول خبر الفاسق، فمعنى ذلك أنه إذا أمنا من إصابة القوم بجهالة فيكون حجة، والشهرة كذلك، الشهرة مما يؤمن معها من إصابة القوم بجهالة، فإذا تكون هي حجة بمقتضى عموم تعليل الآية، يعني تعليل الآية له عموم يشمل الشهرة، بتعبير آخر تعليل الآية وارد في خصوص بيان المانع من قبول خبر الفاسق، ويمكن تعميمه إلى حجية كل ما يؤمن معه من إصابة الجهالة، فيعمم لكل مورد يؤمن معه من إصابة الجهالة، والشهرة مما يؤمن معها من إصابة الجهالة، فتعليل الآية يعم الشهرة، فالآية إذن هذا التعليل في الآية يدل على حجية الشهرة. والجواب أن هذا ليس تنصصا بعموم التعليل على تقدير تسليم أن هذه الفقرة من الآية واردة مورد التعليل، وقد تقدم بيان ذلك في أدلة حجية خبر الواحد، في باب حجية خبر الواحد تقدم عندنا أنه الاستدلال بآية النبأ، ولكن بعضهم ذكر أن وجه الاستدلال بآية النبأ هو أن قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة وارد مورد التعليل، يعني علة عدم قبول خبر فاسق هو أن تصيبوا قوما بجهالة، فمن التعليل يستفاد حجية خبر العادل، فإن جاءكم الفاسق فلا تأخذوا بخبره، لا تأخذوا بقوله فتبينوا، ولكن إن جاءكم العادل فتبينوا، فيدل على حجية خبر العادل. فبعضهم قال هكذا أن حجية خبر الواحد يستفاد من التعليل. المصنف في بحث حجية خبر الواحد قال لا، قال أن الآية يستفاد منها حجية خبر الواحد لا من مما يدعى التعليل المذكور، يعني قال صحيح كثيرين قالوا أن هذا المقطع وارد مورد التعليل، ولكن أنا لا أقول بذلك، أقول أن حجية خبر العادل يستفاد من الآية بمفهوم الشرط ومفهوم الوصف لا أقل من مفهوم الشرط، لأن المفهوم الوصف محل خلاف أن الوصف له مفهوم أو ليس له مفهوم، المشهور أنه ليس له مفهوم، ولكن مفهوم الشرط هذا محل اتفاق أن الشرط له مفهوم، وهناك جملة شرطية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. بعد ما نحتاج إلى التعليل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فمعنى ذلك أنه لو مفهوم يعني إن جاءكم غير الفاسق فلا تتبين، يعني لا تبين يعني قوله حجة عليكم، يمكن الأخذ بقوله. فإن جاءكم غير الفاسق، غير الفاسق هو العادل، يعني إن جاءكم العادل فلا يحتاج إلى تبين، يعني يمكن أن يؤخذ بقوله على ما هو يعني قوله حجة. فهناك المصنف ذكر أن حجية خبر الواحد لا تتخذ من التعديل بل من مفهوم الشرط في هذه الآية. يقول والجواب أن هذا ليس تمسكا بعموم التعليل على تقدير تسليم أن هذه فقرة من الآية واردة مورد التعليل، وقد تقدم بيان ذلك في أدلة حجية خبر الواحد. هل إذا سلمنا، قال أولا نحن لا نسلم أن هذا المقطع وارد مورد التعليل. الشيء الآخر، لو سلمنا أن الآية واردة مورد التعليل، فقولهم قول المستدل ليس تمسكا بعموم التعليل وإنما تمسكا بنقيضه، بل هذا الاستدلال تمسك بعموم نقيض التعليل. نقيض التعليل شنو المقصود كما سيبين أيضا في العبارة. يقول التعليل يقول شنو؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، هذا هو العلة في عدم قبول خبر الفاسق. هذا لحد الآن لا ينفع. أنت أيها المستدل تقول أن هذا التعليل يستفاد منه أنه إذا لم يحصل إصابة القوم بجهالة فهو حجة وعممته، فأنت عممت نقيض التعليل وليس التعليل، ونقيض التعليل هنا غير موجود، لأن هكذا الكلام. لاحظوا، إن جاءكم فاسق فتبينوا. لماذا؟ ما هو التعليل على ما إذا سلمنا أنه تعليل؟ قال أن تصيبوا قوم بجهالة، يعني المانع من قبول خبر الفاسق هو إصابة الجهالة. المستدل ماذا يقول؟ إذا كان كذلك، إذا كان هذا التعليل صحيح، معنى ذلك في كل مورد أمنا من إصابة الجهالة أنه لم تحصل إصابة الجهالة، فحينئذ يكون حجة، وهذا المورد منه. يقول المصنف هذا النقيض غير موجود في الآية. لماذا؟ يقول لأنها ولا دلالة في الآية على نقيض التعليل بالضرورة. لماذا؟ لأن هذه الآية نظير نهي الطبيب عن بعض الطعام لأنه حامض مثلا، فإن هذا التعليل لا يدل على أن كل ما هو ليس بحامض يجوز أو يجب أكله. وكذلك هم الطبيب يقول لا تأكل هذا الطعام لأنه حامض، تأتي وتقول يمكن أن يستفاد من عند نقيضه وهو كل أكل ليس بحامض فيجد أكله، ما عندنا شيء، ربما يكون المانع شيء آخر. هذا مو علة منحصرة حتى أقول انحصرت العلة في هذا، فمتى ما ارتفعت العلة حكمنا بخلاف هذا الحكم. الطبيب يقول هذا الطعام لا تأكله لأنه حامض، مو معنى ذلك أن ذلك الطعام مو حامض فيجوز أكله. كذلك هنا إذا قلنا المانع من قبول خبر الفاسق هو إصابة الجهالة، لا يقال في كل مورد أمنا من إصابة الجهالة فهو حجة، لا يدل على ذلك. لذلك في بحث خبر الواحد المصنف قال ما استفدت حجية خبر الواحد من التعليل وإنما من مفهوم الشر، إن جاءكم فاسق فتبينوا له مفهوم، فإن جاءكم غير الفاسق فلا تتبينوا، فلا تتبينوا يعني شنو؟ يعني خذوا بقوله، خذوا بقوله يعني قوله خذ يعني. وكذلك هنا فإن حرمة العمل بنبأ الفاسق بدون تبين لأنه يستلزم الإصابة بجهالة، لا تدل على وجوب الأخذ بكل ما يؤمن فيه ذلك وما لا يستلزم الإصابة بجهالة. وأما دلالتها على قصود حجية خبر الواحد العادل، الآن إذا تقول هذا التعليل لا يدل على النقيض، ربما يستشكل يقول لك إذن إذا التعليل لا يدل على النقيض فلا يمكن أن يستفاد حجية خبر الواحد من الآية. لماذا؟ لأن حجية خبر الواحد استفاد من الآية بموجب التعليل. المقابل هكذا يقول كأنه متصور المقابل أن حجية خبر الواحد مستفادة من التعليل، يقول إلا هو التعليل، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالتهم، فالمانع من قبول خبر الفاسق هو إصابة القوم بجهالة، ففي خبر العادل نأمل من إصابة القوم بجهالة، فقول العادل حجة. فإذا قلت يا شيخ المظفر أن هذه الآية ليس فيها نقض التعليل، لا تدل على نقض التعليل، نقول إذن لا تدل الآية على حجية خبر الواحد أصلا. كيف استدلت على حجية خبر الواحد؟ يقول المصنف أنه لذلك أنا لم أستفد حجية خبر الواحد من التعليل، من تعليل الآية، وإنما استفدته من طريق آخر وهو مفهوم الوصف أو مفهوم الشرط، وكان التركيز على مفهوم الشرط لأنه مع الاتفاق أن الشرط له مفهوم مو من التعليل، حتى يستشكل علي أنه الآية لا تدل على النقيض فإذن لا تدل على حجية خبر الواحد أصلا. يقول وأما دلالته على خصوص حجية خبر الواحد العادل فقد استفدناه من طريق آخر، يعني هذا ما يستلزم علينا إشكال إذا ما اعترفنا بدلالة الآية على نقيض التعليل، لأنه إحنا حجية خبر الواحد استفدناه من طريق آخر وهو طريق مفهوم الشرط على ما تقدم شرحه، لا من طريق عموم نقيض التعليل. وبعبارة أخرى إن أكثر ما تدل الآية في تعليلها على أن الإصابة بجهالة مانع من تأثير المقتضي تحجية خبر الواحد، تحجية الخبر مانع من تأثير المقتضي ولا تدل على وجود المقتضي للحجية. يعني إذا نتكلم بلغة الفلاسفة، نتكلم بلغة المانع والمقتضي، نقول إصابة القوم بجهالة هو المانع، احنا اكو مقتضي وهو خبر الفاسق، خبر الفاسق مقتضي لحجية الخبر، ولكن هناك مانع وهو أن تصيب قوما بجهالة، فأن تصيب قوما بجهالة مانع من فعل المقتضي. زين، المانع من فعل المقتضي يدل على وجود المقتضي؟ لا يدل على المقتضي. يقول هذا المقتضي إذا موجود هناك مانع من حجيته، يعني خبر الفاسق إذا موجود هناك مانع من حجيته، ولا يدل على حجية أي خبر يؤمن معه من الجهاد. وبعبارة أخرى أن أكثر ما تدل الآية في تعليلها على أن الإقرار بالجهالة مانع عن تأثير المقتضي لحجية خبر الواحد. المقتضي هو الخبر الفاسق، تأثير خبر الفاسق لحجية الخبر، ولا تدل على وجود المقتضي للحجية في كل شيء آخر حيث لا يوجد فيه المانع، حتى تكون دالة على حجية مثل الشهرة المفقود فيها المانع. أو نقول أن فقدان المانع، يعني هذا تعبير آخر بيان آخر، أو نقول أن فقدان المانع عن الحجية في مثل الشهرة لا يستلزم وجود المقتضي فيها للحجية. احنا عندنا مقتضي وعندنا مانع، المانع متى يشتغل؟ عدم المانع يشتغل اذا اكو مقتضي، عدم المانع يشتغل اذا ما اكو مقتضي. على رب، يعني مو مجرد عدم المانع يجعل مقتضي، وجود المقتضي غير قضية المانع. أول المقتضي خلي يوجد، الكل موجود ذاك الوقت، أقول هذا المقتضي يريد أن يعمل، هل له مانع يمنع أو ليس هناك مانع؟ فهنا نقول حجية الخبر الفاسق، خبر الفاسق المقتضي موجود وهو خبر الفاسق، ولكن هناك مانع وهو أن تصيب قوما من جهالته. زين، في كل مورد المانع مفقود، معناه يدل على وجود المقتضي. ما لا رب، احنا نقول المقتضي اذا موجود، المقتضي أولا يوجد، ثم نقول إذا مانع أكو ما يعمل المقتضي، إذا لم أكو مانع المقتضي يؤثر. مو أنه في كل مورد فقد المانع معناه المقتضي موجود، ما لا لا، وجود المقتضي قبل المانع ولا علاقة له بالمانع. المانع يجي يقول أنا إنما يكون إلي دور إذا أكو مقتضي، إذا ما أكو مقتضي أنا ما عندي شغل. لاحظ شلون؟ المانع يقول أنا ما عندي دور إذا ما أكو مقتضي، أكو مقتضي أنا يجي دوري، إما أقول أمنع أو ما أمنع. أما إذا أقل ما أكو مقتضي بعد ما إلي أي دور، لا سلبا ولا إيجابا. لذلك يقول أو نقول أن فقدان المانع عن الحجية في مثل الشهرة المانع مفقود صحيح، ولكن لا يستلزم وجود المقتضي فيها الحجية. ولا تدل الآية على أن كل ما ليس فيه مانع ففيه المقتضي موجود. هذا الدليل. الدليل الثالث دلالة بعض الأخبار. قيل أن بعض الأخبار دالة على اعتبار الشهرة، مثل مرفوعة زرارة قال زرارة قلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان. هذا في باب التعارض، فبأيهما نعمل؟ قال عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك. فالمرجح الترجح للشهرة، ودع الشاذ النادر يعني غير المشتهر. لذلك ذكر في مقدمة البحث المشهور مقابل النادر. قلت يا سيدي هما مع المشهوران مأثوران عنكم. قال خذ بما يقوله أعدلهما إلى آخر الخبر. والاستدلال بهذه المرفوعة من وجهتين، يعني نفس هذه الرواية واحدة يمكن أن يستدل عليها مرتين من جهتين. الجهة الأول، الوجهة الأولى أن المراد من الموصول في قوله بما اشتهر، ما الموصول المدروي بالباء، المراد من الموصول مطلق المشهور بما هو مشهور. خذ بما اشتهر، وما اشتهر يعني مطلق المشهور. لماذا؟ لا خصوص الخبر، لأن الماء مبهمة فتكون عامة عم كل ما اشتهر، لا خصوص الخبر، لا خصوص الخبر المشهور، فيعم القول المشهور، فيعم المشهور بالفتوى، لأن الموصول من الأسماء المبهمة التي تحتاج إلى ما يعين مدلولها. لذلك غالبا بعد ما الموصولة تأتي من البيانية، مثلا ما فعلته من كذا وكذا وكذا، أو ما قرأته من كذا وكذا وهكذا، تأتي من البيانية كأنه من مبهمة تحتاج إلى بيان. والمعين لمجهول الموصول هي الصلة، وهنا والصلة هنا هي قوله اشتهر، تشمل كل شيء اشتهر حتى الفتوى. فإذا من هذه الجهة الآية الرواية تدل على حجية الشهرة، لأن بما اشتهر ما مبهمة فتدل على العموم، واشتهر هو الموصول وما معين، ومعنى ذلك كل ما اشتهر يأخذ به. فإذا كان عام فيعم الشهرة في الفتوى والشهرة في الخبر، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية من الاستدلال بالرواية بالمرفوعة أنه على تقدير أن يراد من الموصول خصوص الخبر وليس الفتوى، فإن المفهوم من المرفوعة إنابة الحكم بالشهرة. خذ بما اشتهر يعني العبرة بالشهرة، فتدل على أن الشهرة بما هي شهرة توجب اعتبار المشتهر. يعني افترض ان ما مبهم وكذا هذا ضعيف على صفحة، حتى اذا قلنا بما اشتهر يعني بما اشتهر من الخبران او من الاخبار مثلا، نقول انابة الحكم بالشهرة. خذ بما اشتهر، مجرد انابة الحكم بالشهرة معنى ذلك ان الشهرة لها وجه من الاعتبار، جرت إنابة الحكم بالشهرة معناه أن الشهرة لها وجه من الاعتبار فتدل على حجية الشهرة. فتدل على أن الشهرة بما هي شهرة توجب اعتبار المشتهر، فيجر الحكم معها حيثما دارت، فالفتوى المشتهر أيضا معتبرة كالخبر المشهور. والجواب أما عن الوجه الأول بأن الموصول كما يتعين المراد منه بالصلة كذلك يتعين بالقرائن الأخرى المحفوفة به، لذلك في كثير من الموارد لا تأتي من البيانية، مع أن المراد من الماء الموصولة شيء مخطوط لوجود قرائن. يعني هنا مثلا في الرواية كان حقه مثلا أن يقال خذ بما اشتهر من الأخبار،
فمن أقول بيانية لما، فإذا المقصود بالشهرة شهرة الخبر، لأن من بيانية تبين المبهم من ما. هنا قال خذ ما اشتهر بين أصحابك، لم يبين من الأخبار. يقول المصنف يكفي القرين الموجودة في السؤال، لأن السؤال يقول يأتي عنكم الخبران والحديثان. يقول والذي يعينه هنا السؤال المتقدم عليه، ربما يقال أن هذا في السؤال وليس في الجواب. نقول أن المتكلم الحكيم لابد أن تكون هناك مطابقة بين السؤال والجواب، فالقرينة المدة في السؤال تكفي. إذ السؤال وقع عن نفس الخبر والجواب لابد أن يطابق السؤال، فالقرينة المدة في السؤال تكفي. وهذا نظير ما لو سئلت أي أخوتك أحب إليك فأجبت من كان أكبر مني، فإنه لا ينبغي أن يتوهم أحد أن الحكم في هذا الجواب يعم كل من كان أكبر منك ولو كان من غير أخوتك. يعني من كان أكبر مني فهو أحب إلي، يعني مطلق من هو أكبر أحب إلي لا خصوص أخوك. طبعا الخصوص لأنه القرينة موجودة وين؟ في السؤال. راحته وأما عن الجواب عن الوجه الثاني فبأنه بعد وضوح إرادة الخبر من الموصول يكون الظاهر من الجملة تعليق الحكم على الشهرة في خصوص الخبر. صحيح أن الحكم مناط بالشهرة، ولكن خصوص الشهرة في الخبر وليس الشهرة في الفتوى، فيكون المناط بالحكم شهرة الخبر بما أنها شهرة الخبر لا الشهرة بما هي وإن كانت منسوبة لشيء آخر. وكذلك يقاس الحال في مقولة ابن حنظلة الآتية في باب السعادة والسرادة. هناك يعني الكلام في مقولة ابن حنظلة كما سيأتي نفس الكلام في هذه المقطوعة مقطوعة الزرارة. لحد الآن يمكن أن يقال بناء على ذلك الشهرة لا اعتبار لها، فبكل سهولة أهربة عرض الجدال. يقول لا، ليس بهذه السهولة. عادة الفقهاء يتحرجون من معارضة المشهور. يقول تنبيه من المعروف عن المحققين من علمائنا أنهم لا يجرؤون على مخالفة المشهور إلا مع دليل قوي ومستند، لأن ربما يكون المشهور مستند إلى شيء وليس هكذا، فيحتاج إلى دليل أقوى أو أوضح. إلا مع دليل قوي ومستند جليل يصرفهم عن المشهور، بل ما زالوا يحرصون على موافقة المشهور وتحصيل لذلك في مثلا في الفتاوى الشرعية في الرسالة العملية. قد يفتي الفقيه في خلاف المشهور، ولكن بعدين يقول والأحوط استحبابا كذا، يعني فتوى المشهور. كثير من عبارات الاحتياط الاستحبابي واردة لموافقة فتوى المشهور. طبعا إذا كان قولهم موافقة للاحتياط، يعني في هذا الشرط أن يكون فتوى موافقة للاحتياط، بل ما زالوا يحرصون على موافقة المشهور وتحصيل دليل يوافقه ولو كانت على غيره أولى بالأخذ وأقوى في نفسه، وما ذلك من جهة التقليد للأكثر ولا من جهة قولهم بحجية الشهرة، وإنما منشأ ذلك إكبار المشهور من آراء العلماء لا سيما إذا كانوا من أهل التحقيق والنظر. يعني ما يمكن ناس علماء أهل التحقيق ونظر محققين ويفتون جملة وكثرة منهم يفتون بفتوى بلا مستند، وهذه طريقة جارية لسائر الفنون فإن مخالفة أكثر المحققين في كل صناعة لا تدخل إلا مع حجة واضحة وضاعف قوي، لأن المنصف قد يشك في صحة رأيه مقابل المشروع فيجوز على نفسه الخطأ، ويخشى أن يكون رأيه عن جهل مركب، لا سيما إذا كان قول المشهور هو الموافق للإحتياط، فبعد القضية تكون بعد أولى. لذلك يقولون بالإحتياط الاستحبابي في جملة من الموارد. يقع الكلام بعد ذلك في الباب السابع السيرة، والحمد لله رب العالمين.